في الدين.
الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله، وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، الإخوة الكرام، طلبة العلم، أسأل الله جل وعلا أن يوفقنا وإياكم لما يحب ويرضى، وأن يعلمنا وإياكم ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، إن ربي على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ثم أما بعد، كنا قد انتهينا فيما سبق، فيما تم عرضه من مواضيع علم الفرائض، انتهينا إلى آخر باب الثلث، وسنبدأ اليوم إن شاء الله جل وعلا في أصحاب السدس وهم كثرة. ولكن قبل أن نبدأ في ذكر من أصحاب السدس وما هي شروط استحقاقاتهم على ما مضى معنا، فنسير على ما وضعناه من نهج لنا، وهو أننا نقوم بمراجعة الماضي من المحفوظات، من المحفوظات أي من منظومة إمام الرحبي، ثم بعدها ننتقل إن شاء الله جل وعلا إلى حل المسائل التي تفضل إخواننا جزاهم الله خيرا بأن كتبوها مقدما لكم على السبورة، لعل الله جل وعلا ينفخنا إياكم. نبدأ الآن في التسميع، نبدأ من أول أصحاب الربع والثمن، ثم ننتقل إلى أصحاب الثلثين، ثم إلى أصحاب الثلث. من يبدأ معنا من الشباب بأصحاب الربع والثمن؟ تفضل يا مصطفى.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله
صلى الله عليه وسلم.
باب الربع.
نعم.
يقول الإمام الرحبي رحمه الله: والربع فرض الزوج إن كان معه من والد الزوجات من والد الزوجات من قد منع، والزوج وهو لكل زوجات أو أكثر ما عدا من الأولاد فيما قدر.
نعم.
وذكر أولاد البنين يعتمد حيث اعتمدنا القول في ذكر الولد.
أحسن.
طيب. أيضا باب الثمن، والثمن للزوجات والزوجات مع البنين أو مع البنات أو مع أولاد البنين
تعلمي
ولا تظن الجمع شرطا فافهمي.
أحسن. إذا أصحاب الربع وأصحاب الثمن، بعدهم أصحاب مين يبدأ معنا؟ مين؟ محمد ولا عامر؟ عامر، تفضل يا عامر.
باب الثلثين.
نعم.
يقول الإمام الرحبي رحمه الله: والثلثين للبنات جمعا.
الثلثين؟
والثلثين للبنات جمعا.
عندك كده والثلثين؟
والثلثين.
يعني إيه اللي خلاها، إيه اللي خلاك يعني جعلتها بالياء؟ في داعي أنك تكسر يعني؟ مش كده يا محمد؟ والثلثان للبنات مرفوعة مثنى، مرفوعة بالألف.
والثلثان للبنات جمعا، ما زاد عن واحدة فسمعا. وهو كذاك لبنات الابن، ففهم قال فهم صافي الذهن. وهو للأختين فما يزيد، قضى به الأحرار والعبيد. هذا إذا كنا لأم وأبي، أو لأب فعمل بهذا تصبي.
جزاك الله خيرا. طيب ابقى معنا بالثلث، تفضل حمد.
باب الثلث.
نعم.
الثلث فرض الام حيث لا ولد من الاخوه، حيث لا ولد، والثلث فرض الام حيث لا ولد ولا من الاخوه جمع ذو عدد، كاثنين او ثنتين او ثلاث، حكم الذكور فيه كالاناث، ولا ابن ابن معها او بنته، ففرضها الثلث كما بينته، وان يكن زوج وام واب، فثلث الباقي لها مرتب، وهكذا مع زوجات فصاعدا، فلا تكن عن العلوم قاعدا، وهو للاثنين او اثنتين،
هو للاثنين او ثنتين،
وهو للاثنين او أو ثنتين من ولد الأم بغير مين، وهكذا إن كثروا أو زادوا فما لهم فيما سواه زادوا، ويستوي الإناث والذكور فيه كما قد أوضح المستور.
أحسن. إذن يبقى لنا في أصحاب الفروض فقط هم أصحاب السدس، لكن قال الأبناء فيهم نراجع المسائل التي قلنا هي واجب على جميع الإخوة، هي ثلاث مسائل كما هي مدونة أمام إخواننا طلبة العلم على السبورة، نبدأ بحلها واحدة تلو الأخرى. المسألة الأولى تتكون من أم، أخت شقيقة، عم. من يبدأ من الشباب معنا المسألة؟ تفضل مصطفى، سألت معك أكرمك الله السمع. ضع فوق الأم خط براد. نعم تفضل. الأم تعطيها ماذا؟ عندي أم، أخت شقيقة، عم. نعم. ثلاث أركان، كم نعطي الأم أو ما نصيبها؟
تأخذ الثلث.
الثلث
لشروط.
إيه الشروط؟
عدم الفرع الوارث.
نعم.
عدم جمع من الإخوة.
عدم الجمع من الإخوة.
وما كنش في مسألة اللي هي العمرية.
إذا نقول كم شرط؟ ثلاثة، عدم الجامع من الإخوة.
نعم.
ها ثاني؟
عدم الفرع الوارث.
عدم الفرع الوارث. الثالث أنها ليست عمرية. ليست عمرية. طيب اكتب. الثالث. نعم. عدم الفرع فقط. نعم بعدها ليست عمرية. ليست عمرية.
عدم الجامع.
الثالث عدم الجامع من الإخوة. الجمع من الإخوة. أحسن. طيب الأخت الشقيقة.
الأخت الشقيقة تأخذ النصف.
النصف
لشروط.
إيه الشروط؟
أولا عدم المعصب.
عدم المعصب.
عدم المشارك.
عدم المشاركة.
عدم الفرع الوارث.
عدم الفرع الوارث.
ليس هناك أصل من
عدم الفرع الوارث. نعم. من الذكور. أربع شروط. اكتب النصف. اكتب الأربع شروط. وما زلت نبه على الإخوة طلبة العلم لابد أن تكتب الشروط، إياك تتساهل وتقول يكفي مسألة واثنين وانتهى، لكن لا، لابد من المواصلة في كتابة الشروط، لأنه كما قلت لك سلفا وسابقا هذا يساعد على الحفظ، وهذه كتابة العلم تقيده في العقل إن شاء الله جل وعلا. عدم الأصل من الذكور الوارث، ما فيش كلام أصل من الذكور، خلاص انتهينا. طيب
عدم المعصب، عدم المشاركة، عدم أصل الفضل، يتبقى شرط.
في شرط
الفرع الوارث.
عدم الفرع الوارث، يعني احفظ كده، نقول دائما ايه، احفظوها كده شباب، نقول عدم المعصب والمشارك من دول صنوان، وعدم الأصل والفرع صنوان، سهلة كده بالنسبة لنا. العم
هيأخذ البقي تعصيب.
نعطي ايه؟
عين.
ونكتب أمامه
أولى رجل.
أولى رجل ذكر. جميل. نحل المسألة حسابيا.
نعم. نخرج المضاعف المشترك البسيط.
المضاعف المشترك البسيط ليه؟
للمقامات. نعم.
إيه المقامات عندنا؟
3 و2.
3 و2.
نعم.
المضاعف المشترك البسيط له مكان؟
6.
6. نعيد التدريب يا دكتور مصطفى.
نعم.
قلنا الآن عاوزين نعرف المضاعف المشترك البسيط. عندي رقمان 3 و2. نضاعف من فيهما؟
نضاعف الثلاثة.
نضاعف الأكبر.
نعم.
3.
نعم.
ناخد 3. على 2 في قسمة؟ لا في كسر من أصل. نضاعف الثلاثة، نقول مضاعف الثلاثة إيه؟
6.
6. 6 على 2
ينفع 3.
أعطتني رقما صحيحا 3. إذا نقول مضاعف المشترك البسيط هو كام؟
6. 6.
طيب ممكن يكون مضاعف المشترك البسيط 12، صحيح ولا لا؟
بس احنا قلنا المضاعف المشترك البسيط.
احنا قلنا مضاعف المشترك إيه؟
البسيط.
البسيط. طب نفترض الأخ مصطفى الآن كتب لي بدل، اكتب عندك 6 في أصل المسألة. مصطفى بدل ما يكتب المضاعف 6 كبر الرقم، كتب 12. أنا لما أجي أصح المسألة أقول له الحل إيه؟ خاطئ. ليه؟
لأنه ليس البسيط.
لأنه أنت أخطأت في مسألة حسابية، والفرائض تقوم على المعلومة الشرعية والمعلومة
الحسابية.
الحسابية. قلنا احفظ القاعدة وستأتينا. اختصار الحساب ربح. ستأتينا في المستقبل مسائل كبيرة سنتوسع في الحساب. فما استطعنا أن نختصر من البداية نختصر. طيب الآن ثلث الستة كام؟
2.
2. طيب نصف الستة الأخت شقيقة
ثلاثة.
ثلاثة يبقى كم من عم؟
واحد.
واحد. أحسنت أخ مصطفى، جزاك الله خير. طيب المسألة الثانية من يقوم بحلها؟ تفضل يا حمد. نقول أم أخوين لأم أخت شقيقة. أنت كلية إيه يا شيخ محمد؟
علوم.
علوم. طيب صاحب المسألة يقول أم أخوين لأم، ممكن نقول أخين لأم؟
أخين؟ لا مش
أخ عامر، اللغة العربية.
هتبقى أخي لأم.
أخي؟
هو مثنى.
هو مثنى صحيح؟ ما في
هتحذف النون للإضافة يا شيخ.
نقول أخي يا أخي دي لا إنجليزي ولا عربي. طيب أنا أترك المعلومة دي للطلبة الذين حاولوا تبحثوها في البيت. أنا أكتب دائما أخوين لأم، هل يجوز لغة أن نقول أخين لأم؟ أنا أقول بداية يجوز، ولكن ابحثوها وراجعوها لعل فيها فائدة لي ولكم إن شاء الله. تفضل يا محمد. أعطنا حل أنت الآن.
الأم هيكون هنا في المسألة فرضها السدس لوجود الجمع من الإخوة.
أكرمك الله. اكتب السدس أمامها. والدي الأخوة اكتبي.
لوجود الجمع من الإخوة.
لوجود الجمع من الإخوة. وجود الجمع من الإخوة. ولكن السؤال الآن أخي محمد، ما هو الجمع اللي عندنا في المسألة؟
عندنا الأخوين الأم والأخت الشقيقة.
الله يفتح عليك. ممكن الطالب يقول إيه؟ الجمع فقط والأخوين الأم، لا والأخت الشيخ أيضا. إن الآية في القرآن ماذا قالت؟ فإن كان له إخوة فلم يحدد نوع الإخوة، فطالما وجد أي نوع من الإخوة اجتمعوا زادوا اثنين فما فوق تعود الأم من الثلث إلى السدس. تمام. طيب الأخوين الأم،
الأخوين الأم فرضهم الثلث.
الثلث. طيب تمام. إيه لماذا أعطيت الثلث؟
كونهم جمعا.
كونهم
جمعا.
جمعا فقط؟
لا، الشرط الثاني عدم الأصل الذكر.
الثالث
عدم الفرع الوارث.
الله يفتح عليك. نقول عدم الفرع وعدم الأصل ولكونهم
جمعا.
جمعا بسهولة كده. عدم الفرع اكتب، وعدم الأصل ولكونهم جمعا. ممكن يقول لنا طالب علم هم مثنى، لماذا تقول ولكونهم؟ لغة تقول لكونهما ولا ايه؟ لنقول لا، احنا اتفقنا في الدرس الماضي او الذي قبله ان اهل المواريث اتفقوا على مسألة ان ما عندنا مثنى في المواريث، عندنا اما مفرد او
جمع،
فنتعامل مع الاثنين انهما جماعة. طيب تمام يا اخو محمد. الاخت الشقيقة،
الاخت الشقيقة فرضها النصف.
النصف ما يتغير يعني ما في اي مؤثرات عليها
لتحقق الشروط؟
طيب اكتب النص، اكتب الشروط أرينا نرى ماذا يعني الصحيح.
عدم المعصب.
عدم المعصب.
وعدم المشارك.
عدم المشارك. تمام.
عدم الفرع الوارث.
عدم الفرع الوارث. تمام. الفرع الوارث. الرابع
عدم الأصل الذكر.
عدم الأصل الوارث من الذكور. عدم الأصل الذكر. ما في شرط خامس؟
لا ما في شرط خامس.
احنا اتفقنا على ان الاخت الشقيقه ثالث النصف بكم شرط؟
باربعه شروط.
اربعه. اما الاخت الاب ثالث بكم؟
بخمس شروط.
بخمسه. اذا الان الشروط الاربعه متحققه في الاخت الشقيقه. طيب
متحققه.
اذا عندي الان اريد استخراج اصل المساله.
اي اصل المساله؟
قلنا المضاعف المشترك البسيط لمقامات
فروض المسألة.
المساله عندي فرض مقامه ست.
ست.
ثلاثه.
اثنان.
اثنان. المضاعف المشترك البسيط لهم كم؟
ست.
ست. طيب ما يصل اكثر؟
ما هو ده المضاعف المشترك البسيط.
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 ستة. الله يفتح عليك. ستة. سدس يساوي كام؟
واحد.
واحد. ثلث.
اثنين.
اثنان. النصف.
ثلاثة.
ثلاثة. جميل. انتبه للشيء في المسألة دي. المسألة هذه ما فيها تعصيب. ولا ايه؟ احنا كنا دائما نقول المسائل كلها مقصودة ان اذا بقي من المسألة بعد الفروض شيء نقول اعطي الباقي لمن؟ للتعصيب. وقلنا اسم اولى رجل ذكر. ومن الذي علمنا هذه العباره؟ النبي صلى الله عليه وسلم. احيانا تاتينا مساله كهذه ما فيها معصب، ولكن لان المساله يعني ما زلنا في بدايه الطلب للعلم فالعلماء يضعوا مسائل ايه؟ متساويه، حتى لا يضعك انت في ايه؟ تحرج. تقول طب الباقي يروح فين نعطيه من؟ لا، تجد المسألة الآن إيه؟ متساوية. إذا لو جمعنا الآن السهام اللي في داخل البرج نجدها كام؟
6.
3 نضيف عليها 2 نضيف 1، العدد يساوي إيه؟
6.
رقم يساوي 6 اللي هو أصل المسألة. كده المسألة تكون إيه؟ أقول لطلبة العلم أي تخلف في شرط من الشروط أو نصيب من الأنصبة أو في هيكلة المسألة عندي أنا على الأقل أعتبر الحل إيه؟ خاطئا، لأني أريد منك أن تحفظ الطريقة وتواصل عليها، مع المواصلة والدوام عليها إن شاء الله تتقن الشروط التي بها يستحق كل صاحب فرض فرضه، فيكون علم الوارث عليك سهلا إن شاء الله. جزاك الله خيرا محمد. إذا لم يبقى إلى أخ عامر، تفضل يا عامر. مسألة الثالثة تتكون من أركان 4: زوجة، أم، أب، أختين. لكن أرجو أن تضيف فقط الزوجة كده خط زيادة. أي انزل بي عند البرج كده ما في إشكال. تمام، عندي زوجة، أم، أب، أختين. شخص تفضل.
الزوجة الربع.
الزوجة لماذا؟
لعدم وجود فرع وارث.
اكتب. جميل، الزوجة الربع اكتب هناك في لعدم وجود الفرع. كبر الخط يا عم، عدم الفرع الوارث. أرجو أن الخط يكون أكبر. طب الأم ماذا نعطي؟
الأم ستأخذ السدس.
لماذا؟
لوجود جمع من الإخوة، أختين شقيقتين.
هنا شيء مقصود طلبة العلم، انتبه له جيدا. لو أننا لم نضع في المسألة الأختين، قلنا زوجة، أم، أب، كانت المسألة يا عامر
تصبح مسألة عمرية.
عمرية، اللي هي العمرية إيه؟
ثلث الباقي.
اسمها العمرية الثانية. الرحبي ماذا قال؟ قال وإن يكن زوج وأم وأب فثلث الباقي لها مرتب. ثم قال وهكذا مع زوجة فصاعدة، يعني زوجة وأم وأب. في الحالة هذه زوجة وأم وأب فقط صنعت الأم ثلث إيه؟ الباقي. لكن هنا دخل علينا الأختان، فماذا صنع؟ نزلت الأم تلقائياً من نصيبها الثلث إلى
السدس.
السدس، فلا نقول نعطي الأم ثلث الباقي. ما الداعي نعطي ثلث الباقي؟ خلاص هي نزلت تلقائيا. إذا المسألة ليست إيه؟
عمرية.
عمرية. طيب أعطنا السدس، ده بنص القرآن، فإن كان له إخوة فلأمه
السدس.
نكتب السدس دي لوجود الجمع من الإخوة، وجود الجمع من الإخوة. جميل. طيب ماذا نعطي الأب؟
الأب سيأخذ الباقي تعصيبا.
الباقي تعصيبا، جميل. نكتب عين ونكتب أمامه أولى رجل
ذكر.
ذكر أولى رجل ذكر. جميل. طيب
الأخ رجل ذكر.
لا تأخر عشان الصورة تجيب. إخوة طلبة العلم يروا في البيت جمال خطك.
لا مش جميل.
ده ذكر ده ولا ذكي؟
ذكر.
طيب طيب الأختين الشقيقتين
محجوبتان
بمن؟
لوجود الأصل الذكر.
الله يفتح عليك. اشتنا استفدنا من الشروط، حجبت الأخوات بمن؟ بالأصل الوارث من الذكور هو من؟
الأب.
فنكتب أمها ميم ونكتب أمها إيه؟ لوجود الأصل الذكر. لوجود الأصل الذكر أو لوجود الأب. جميل. طب نحل المسألة الآن. عندي ربع
سدس.
4 6. المضاعف كام؟
12.
تمام. الربع كام؟
ربع ال 12 3.
3. السدس؟
السدس 2.
2. يبقى كام للأب؟
2 و3 5 يبقى يفضل 7.
اكتب 7. طيب والأختان؟
محجوبتان ليس
شرط. أسألك سؤال الآن لم يخطر في بالك الآن ترى الجماعة الآن. خليك اشتركوا معنا، وارجو الإخوة في البيت اشتركوا معنا. نحن قلنا أن المسألة مقصودة، ووضعنا الأختين لماذا؟ لتنتبه أن العمرية ينبغي أن يتوفر فيها شروطها. إذا اختلت بعض الشروط عادت المسألة ليست عمرية. فوجود الأختين جعلها ليست
عمرية.
عمرية. طيب خلي المسألة هذه كما هي، ولكن يكون مكان الأختين أختا واحدة. إيه النتيجة أخرى؟ يعني قلنا زوجة وأم وأب وأخت شقيقة واحدة. ها؟
الأم لم تنزل إلى السدس لأن ما فيش جمع من الإخوة.
طيب الأم هتاخد إيه؟
الثلث. يبقى أربعة مريم يبقى ثلث الباقي.
نعم. طب جرب كده في الوسط، اكتب هنا كده، يعني التجربة هنا كده، لا في اعمل كده برج هنا، خلينا نمضي كده مع بعض. أرجو طلبة العلم تتابعوا معانا، لأن هو ده شغل المواريث. والله أنا أشفق على الطلبة من النظري، كلام النظري الكثير، لكن العملي هذا هو اللي خلينا نفهم ونستوعب. لو قلنا زوجة وأم وأب وأخت شقيقة، هتعطي أنت الزوجة إيه؟ الربع كده إيه؟ اكتب الربع. الربع. الأم قلنا أخت شقيقة الآن، نعطي الأم مين؟
الثلث.
اكتب الثلث. تمام. طيب والأب الباقي.
الباقي تعصيب.
كبر خط يا حمد. أب الباقي عين. طيب والأب عين والأخت محجوبة.
محجوبة.
اكتب مين تحتها كمان. هنقول المسألة أصلا من كام؟
12.
اكتب. طيب الزوجة هتاخد الربع كام؟
3.
الثلث
6.
لا ثلث 12 4.
4.
طيب يبقى كم للأب؟
6. 4 و 3 4 و 3 7 7 ناقص 12 5.
هنا دخلنا الإشكال. الأخت شغالة محجوبة. إيه الإشكال؟
الإشكال إن الأب والأم نفس الدرجة، ومع ذلك الأب ما خدش ضعف الأم.
الله يفتح. إذا نقول هذه عمرية. في حالة وجود أخت شغالة نقول هذه
عمرية.
ونرجع نقول إيه؟ الأم ثلث باء. اكتب جنب الثلث إيه؟ باء. نقول إذا الزوجة أخذت 3، بقي كام؟ 9. بقي 9. نقول للأم ثلث الباقي تاخد كام؟ ثلث التسعة كام؟ 3. إذا الصح الأربعة خليها إيه؟ 3. ويبقى للأب كام؟ 6. المسألة كده صارت إيه؟
عمرية.
مستقيمة معانا. أرجو من طالب العلم انتبه، لأن المسائل هذه تكثر عليك يحدث تداخل، فانتبه حتى لا تقع فين؟ في خطأ. جزاك الله خيرا. امسح السبر الآن ونبدأ في درسنا مع إخواننا الشباب. الآن نريد أن نبدأ بحول الله قوتي في أصحاب السدس. أصحاب السدس كثرة ودرسهم يطول، لأن هو خاتمة أصحاب الفروض. وأصحاب السدس عددهم 7. دعوني أقرأ لحضراتكم أولا ما سطره الرحابي رحمه الله، ماذا قال؟ قال والسدس فرض 7 من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. نعم، ما أنا قلت كده. عندك أنت في المتن؟ لا، خطأ في الكتاب، ما له علاقة به. ما له علاقة. أنا أقول كده، السدس فرض 7 من العدد، أب وأم ثم بنت ابن وجد. أما كان عندك مكتوب خطأ في المتن بنت أب، لا هذا خطأ. بنت ابن ثم معنا والأخت بنت الأب ثم الجدة وولد الأم تمامه العدة، يكون عدد كام؟ 7. انتبه، العدد عدد من يرثون بالسدس كام؟ 7. كل بشرط. انتبه أن الرحابي رحمه الله يقول 7 من العدد، إذن هو حصر الورثة في كام؟ 7. ثم يعدهم ليس على الترتيب قصدا، أن القافية والسجعة في الشعر تضطر إليه تقديم زيد على عمرو على فاطمة، هذا ما فيش كيف. يقول أب وأم ثم بنت ابن ثم انتقل وجد. بعض الأولاد كان يقول كان ينبغي أن يبدأ بالجد، أن الجد أعلى من مين؟ من الأب. لا، هذا يعني بيت الشعر يضطرنا، ما في إشكال فيه. يقول والأخت بنت الأبي. مين الأخت بنت الأبي؟ الأخت لأب. الأخت لأب. خلاف الأخت الشقيقة التي هي بنت الأبي وبنت الأم. فهنا يقول والأخت بنت الأبي ثم الجدة. أي جدة يقصد هنا؟ أي جدة؟ جدة وارثة، كما ذكرنا في الأجداد أن الجد الوارث هو أبو الأب ومن فوقه، أما أبو الأم هو جد ولكنه ليس بوارث. ذكرنا كده ولا لا؟ وسيتبين معنا أكثر. أما في الجدات قلنا الجدة ترث من قبل الأب وترث من قبل الأم، لما ذكرنا الوارثات من النساء فقلنا أم الأم جدة صحيحة وأم الأب جدة صحيحة يرثان. فحينما يقول ثم الجدة يقصد هذه وتلك. يقول وولد الأم، وولد الأم تمام العدة أتم السبعة. من ولد الأم؟ الأخ لأم، ولكنه عبر رحمه الله بقوله ولد الأم، لأنه كما تذكرون في درس الماضي حينما ذكرنا ما الذي يتفرد به أبناء الأم أو الإخوة الأم عن غير من الورثة، قلنا أن ذكرهم لا يعصب أنثى، وأن ذكرهم لا يفضل على إنساهم لا انفرادا ولا اجتماعا. فقال ولد الأم، سواء كان ولد الأم هذا ذكرا أو كان أنثى. واضح معك؟ طيب. ثم نبدأ بعد ذلك في التفصيل بشرط كل واحد من هؤلاء السبع. أنا أقرأ الشعر وبعدين نقرأ سبع الأخوان الكرام. يقول إيه الرحمن الرحيم، يقول إيه فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد. واضح الكلام كده؟ وهكذا مع ولد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من وخوة الميت فقس هذين. يعني بيبدأ يفصل أولا في مين؟ في شروط استحقاق الأب وشروط استحقاق الأم. دعونا قبل أن نبدأ في التفصيل أسمع من واحد منكم يقرأ علينا هذه الأبيات الخمسة. من يقرأ علينا؟ اتفضل حمد اقرأ الأبيات الخمسة لنعيد القراءة. يسمع إخوة طلبة العلم في البيوت يحفظوا الشعر. اتفضل.
باب السدس.
نعم.
والسدس فرض سبعة من العدد.
ضم الدال والسدس أحسن أفضل.
والسدس فرض سبعة من العدد. أب وأم ثم بنت ابن وجد، والأخت بنت الأب ثم الجدة، وولد الأم تمام العدة. فالأب يستحقه مع الولد، وهكذا الأم بتنزيل الصمد، وهكذا مع والد الابن الذي ما زال يقف إثره ويحتذي، وهو لها أيضا مع الاثنين من إخوة الميت فاقس هذين.
جاي تمام. شوف الشيخ رحمه الله يعد السبعة جملة ثم يأتي بعد ذلك بإيه؟
بالتفصيل.
لذلك يقول فرض سبعة، ثم يبدأ بعد ذلك إيه؟ أب وأم بالكسر، إن هذا كله متعلق بإيه؟ بما قبل والسبعة. ثم يبدأ الشيخ رحمه الله في التفصيل يقول الأب. قال إيه؟ فالأب يستحقه مع الولد. شرط واحد بس، الأب يستحق السدس بشرط واحد فقط، اللي هو وجود إيه؟ وجود الفرع الوارث. انتبه إضافة لك، فرع الوارث كما ذكرنا فيما مضى معنا هم أبناء من يقول؟ من يقول في السماعة؟ تفضل. من الفرع الوارث؟
الأبناء والبنات وإن نزلوا بمحض الذكور.
الله يفتح عليك. إذن وجود الفرع الوارث ذكرا كان أو أنثى، قريبا كان أو بعيدا، المهم مفردا كان أو عددا، المهم أن نستطيع أن نسميه فرع وارث. طالما وجد فرع وارث الأب بذاهة يميل إليه إلى الفرض، إن الأب سيأتينا بيرث بطريق آخر هو التعصيب، بيرث بطريق إيه؟ التعصيب. لكن إن وجد معه فرع وارث، انتبه جيدا، إن وجد معه فرع وارث عموما ذكر أنثى أو لجأ الأب بذاته إليه السدس. طيب إن كان الفرع الوارث معه أنثى يأخذ السدس زي التعصيب. فهمت هذه؟ طب إن وجد الفرع الوارث ذكرا يأخذ إيه؟ السدس فقط. من يأخذ التعصيب؟ الفرع الوارث الذكر. فهمت الكلام ده ولا لا؟ فهمت الكلام ده؟ الكلام ده سنحتاجه الآن سريعا. دليلنا على أن الأب يستحق السدس بهذا الشرط قول الله جل وعلا ولأبويه لكل واحد منهما السدس مما ترك إن كان له ولد. إن كان له ولد. طيب هنا يعترض علينا معترض بكلام له وجاه، يقول إيه أنتم تقولون دائما، وشرحت فيما مضى أن إذا استوت الجهة والدرجة والقوة وكان الوريثان أحدهما ذكر أحدهما ذكرا والآخر الآخر أنثى فللذكر ضعف الأنثى، اتفقنا على هذا وشرحناه. طب الآن الآية تقول ولي أبويه لكل واحد منهما السدس، فسوى القرآن بين الذكر والأنثى مع استواء ما مضى، بماذا تجيبون؟ نقول يا أخي ما لنا علاقة بالإجابة، الإجابة من الذي وضع الإجابة؟ ربنا هو الذي وضع لنا هذا العلم، فهل نعترض على وضع العلم هو الله؟ قال في هذه الحالة نسوي الذكر بمن؟ الأم بالأب، خلاص. وهذا لعل أحد الردود على من يقولون أنكم تفضلون الأنثى على الذكر أنثى دائما، وسيأتينا بيان لهذا جيد، لكن نقول هذه حالة واضحة في تسوية، ولكن من الذي سوى هنا؟ ربنا، خلاص، لا معقب لحكمه، لا معقب لحكمه جل وعلا، نسلم ونرضى بفضل الله سبحانه وبحمده. إذن الأب احفظوا جيدا، الأب يستحق إيه السدس بكم شرط؟ اسم شرط وجودي ولا عدمي؟ ما هو الموجود؟ الفرع الوارث، ذكر كان أو أنثى، معدودا أو غير معدود، يعني أكثر أو أقل، قريبا كان أو بعيد. جميل، طيب ننتقل إلى الأم، لأنه قال إيه الأب ثم الأم. الأم تستحق السدس بتوفر أحد شرطين، انتبه، أول شرط وجود الفرع الوارث، وجود الفرع الوارث، الثاني وجود الجمع من الإخوة، والجمع من الإخوة هذا اثنان فصاعدا، وسواء كانوا أشقاء أو لأب أو لأم أو مختلفين، انتبه جيدا من آتي، وارثين أو محجوبين. ولعل المسألة الأخيرة اللي حلها عامر هنا، كان معنا كان عندنا فيها إيه؟ أختين شقتين، ولم يرث وحجب لوجود الأب، ولكن ماذا فعل؟ أثر في الأم. إذن نقول وجود الجمع من الإخوة أشقاء كانوا أو لأب أو لأم أو مختلفين، وارثين أو محجوبين، بس انتبه أقول وارثين أو محجوبين، لم أقل أو ممنوعين، انتبه جيدا، لأن الممنوع من الإرث هذا سيأتينا تفصيله في باب الحج إن شاء الله جل وعلا، وقد مر معنا سلفا مبحث موانع الإرث، فيه أن الممنوع من الإرث وجوده في المسألة كعدمه، لا يؤثر لا سلبا ولا إجابة. يعني لو قلنا مسألة في الأختين، نقول إحداهما مرتدة، معنى أختان ولك إحداهما إيه؟ مرتدة، هل هذا يؤثر على موقف الأم في الثلث؟ لا، لأن سنتعامل مع من؟ مع أخت واحدة، لأن الأخرى مرتدة وجودها كعدمها. فانتبه لهذا الكلام جيدا. إذن الأم، أرجو أن تراجع معي سريعا كذا، محمد امسك السماعة، قلنا الأم تستحق الثلث، مضى معنا أم لا؟
مضى،
هي من أصحاب الثلث، قلنا بكم شرط؟ ها؟
بثلاثة شروط.
أي تفضل.
عدم الفرع الوارث.
أيوة.
عدم الأصل الذكر. عدم الجمع من الإخوة. عدم الجمع من الإخوة، وألا تكون المسألة إحدى الغراويتين.
أعد مرة ثانية.
الأولى عدم الفرع الوارث.
انتبه معي جيدا يا إخوة طلبة العلم، قلنا عدم الفرع الوارث يجعلها تأخذ إيه؟
عدم
الثلث. الثلث. إذن لما وجد الفرع الوارث الآن معنا نزلت إلى إيه؟
إلى السدس.
حفظت جيدا. طب الثاني.
الثاني
عدم الجمع من الإخوة.
عدم الجمع من الإخوة.
هناك ما فيش جمع من الإخوة تأخذ الثلث، وجد الجمع نزلت إليه
إلى السدس.
إلى السدس. أما الشرط الثالث
وهو ألا تكون المسألة إحدى الغراويتين.
ألا تكون المسألة إحدى الغراويتين. إذن أنا أربط الآن الأم تارة تستحق الثلث بشروط، وإذا عكست الشروط تستحق إيه؟
السدس.
السدس. طيب إيه الأدلة؟ طبعا القرآن في إشكال، ولي أبويه لكل واحد منهم السدس إن كان له ولد، فإن لم يكن له ولد وارث في الأخير، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. واضح هذا؟ إذن القرآن ما في إشكال، الحمد لله المسألة واضحة معنا جدا، فإن كان له إخوة فلأمه السدس. عندنا الثالث وهو الجد. انتبهنا الرحب يقول ايه؟ اب وام ثم بنت ابن وجد. فلو اننا نمضي في الشرح على نمط الرحبي رحمه الله لتكلمنا اولا عن من؟ عن بنت ابن قبل الجد. لكننا سنبدا بالجد. لماذا؟ لارتباط وثيق بين الجد وبين الابي، لان الجد اب على الحقيقه، هو ابو الابي، هو من جهه الابوه، من جهه مين؟ الابوه. ولكن ان وجد الاب عطل اعمال الجد. طب ان فقد الاب تحرك الجد، صار اخذ نفس الصلاحيات، صلاحيات من؟ الاب، ولكن بضوابط. الصلاحيات ليست مطلقه، هو ده الذي يجعلنا دائما نبدا في الجد قبل البنت حتى يتضح لك الامر في ارتباط الجد بالاب. انتبه جيدا، الجد يستحق السدس بشرطين، شرط وجودي وشرط عدمي. العدم، انا ارجو انك تنتبه معايا جيدا كده، مات زيد في ابوه موجود، من الذي فوق الاب؟ الجد. طيب حتى يدخل الجد هذا في التركه لابد ان الطريق يكون ايه؟ سالك. الله يفضلك فارغ. اذا لابد ان يموت مين؟ الاب. كل من ادلى بوارث حجبه ذلك. يبقى الشرط الاول عدمي، عدم وجود مين؟ الاب. ما تقولش الاصل، هذا اصل هذا اصل، عدم وجود مين؟ الاب. طيب الشرط الثاني هو نفس ما وجد معنا سابقا، وجود الفرع الوارث. وجود الفرع الوارث، لان الفرع الوارث ان وجد يحجز الاب، يحجزه فين؟ في السدس بس، لان يحجز الجد، معذره، يحجز الجد، ان الجد زي الاب يريد ان ياخذ السدس وايضا ياخذ بالتعصيب كالاب تماما. من الذي يحجزه عن التعصيب؟ الفرع الوارث. اي فرع وارث؟ الذكر. انتبه، اي فرع وارث؟ الذكر. وجود الفرع الوارث الذكر منعه من التعصيب. أنا أقول عموما الجد يستحق السدس بشرطين، عدم الأب ووجود الفرع الوارث. طيب لكن عند التأمل، هل الجد مثل الأب تماما بتمام؟ نريد التأمل شوي. نقول هو أب، والله ذكر في القرآن أجداد الأنبياء وغيرهم ذكروا أنه آباء. هل الجد مثل الأب تمام بتمام؟ هذه مسألة فيها توسع عند العلماء. الإمام أبو حنيفة رحمه الله يرى أن الجد يقوم مقام الأب تمام بتمام، تماما بتمام، لكن عند غيره من الأئمة يقولون لا، يختلفون في هذا، يقول الجد مثل الأبي ولكن في اختلاف في بعض الحالات. إيه الاختلاف؟ في ثلاث حالات. كم حالة؟
ثلاث.
ناخدها على التدرج كده ونمشي معها علشان من أجل إحنا ناخدها بهدوء كده ببساطة، وربما ناخد على السبورة الآن ونوضح أكثر. الحالة الأولى إن وجد مع الأبي إخوة، أو وجد مع الجد إخوة، هذه حال. الحالة الثانية الغروية الأولى، الحالة الثالثة الغروية إيه؟ الثانية. أرجو أن تنتبهوا معي جيدا لما سأقول الآن برسمي على السبور. لماذا اختلف العلماء في عن أبي حنيفة رحمه الله ورحم الله علماءنا جميعا في مسألة الجد مع الإخوة؟ أرجو أن ننتبه جيدا. زيد مات، هذا زيد الذي مات، سين، بعد أن مات وجدنا ورث فلان وفلان منهم جد وإخوة، إخوة، انتبه جيدا، الإخوة قد يكونوا أشقاء، تمام؟ قد يكون لأب، قد يكون لأم. انتبه جيدا. الجد والإخوة لو أردنا نوصلهم في القرابة لسين اللي مات هذا، الجد علشان يصل إلى هذا الميت هذا بالنسبة للجد إيه قرابته؟ واحد يجبني في السماء، إيه درجة القرابة؟
هو أبو الأب.
إذا ده بالنسبة له يقرب له إيه؟
في ابن ابن الابن.
الله يفتح ابن ابن. نعم. جيد. إذا الجد هذا ينزل إلى أب، أو أب، ثم ينزل إلى إيه؟ إلى الإب.
نعم.
واضح كده؟ طيب الأخ هذا، الإخوة دول إخوة هذا ولا إيه؟
نعم.
مات عن إخوة، إخواته، إخواته هؤلاء كيف يصلون إليه؟ لابد أن يمرون على من؟
على أب.
على الأب هو الرابط.
نعم.
وبعض الأب ينزل إلى من؟
إلى
أخيه المتوفى. إذن وجد العلماء أن درجة قرابة الجد إلى الميت تساوي درجة قرابة الإخوة إلى الميت. بس انتبه التصوير معانا، انتبه. أنا تركت مين؟
الأم.
الإخوة الأم على جنب كده. انتبه، درجة قرابة الإخوة الأشقاء والإخوة لأب للميت تساوي درجة قرابة من؟
الجد.
الجد للميت. قالوا إذن لو وجد الإخوة الأشقاء هذا جدهم، الإخوة لأب هذا جدهم، طب الإخوة لأم هذا جدهم؟
ليس جدا.
ليس جدا. إذا خرجناه فين؟ خارج المسألة، ملوش علاقة بينا.
نعم.
ملوش علاقة معنا. نقول عند تساوي القرابات هكذا فاختلف العلماء. أبو حنيفة يقول لا، الجد يحجب هؤلاء جميعا رحمه الله بدون دقة خوض في التفصيلات. الأئمة الآخرين رحمه الله الإمام أحمد والشافعي ومالك وغيرهم يقول لا، لا يحجبهم، يتساوى الجد مع الإخوة، فيرث الإخوة مع من؟ مع لتساوي درجة القرابة. واضح رسم مع حضرتك؟ طب ليه الإخوة اليوم خرجوا؟ إنهم ليسوا من أبناء هذا الجد، ليسوا من أبنائه. فنضع قاعدة احفظوها جيدا، نقول إيه؟ جميع أصناف الإخوة، اكتب جيدا، جميع أصناف الإخوة يحجبون بالأب اتفاقا، يحجبون بالأب اتفاقا، بالأب يحجبهم جميعا، أشقاء أو لأب أو لأم، محجوبين بمن؟
بالأب.
طيب أما الجد يحجب الإخوة الأشقاء أو لا يحجبهم، هذه مسألة كما قلنا إيه؟ خلافية، ولكن حجب الإخوة لأم يحجبهم اتفاقا. واضح الكلام معك؟ طب كيف هنحل مسائل الإخوة الأشقاء دول الإخوة لأب مع الجد؟ هنحلها إزاي؟ سيأتينا إن شاء الله باب مستقل اسمه مسائل الجد ومين؟ الجد والإخوة، هنأخذها بالتدرج، الجد ومين؟ والإخوة. واضح هذا الكلام معك؟ يعني فهمت الفرق؟ طب ليه ساوي الإخوة مع الجد؟ قلنا هي تساوي درجة القرابة. غيرهم كأبي حنيفة يقول لا. طبعا أبو حنيفة رحمه الله أراح واستراح، طالما عنده الجد كالأب لا يوجد عنده باب اسمه إيه؟ اسمه الجد والإخوة. هذا الباب فيه مشاكل شوية ولكنها يسيرة إن شاء الله، ما عنده مشاكل أبدا رحمه. وعلماءنا في زمن المعاصر مثلا كالشيخ ابن باز رحمه الله الشيخ ابن عثيمين يؤيد رأي أبي حنيفة رغم أنهم في الأصل حنابلة رحمه الله، لكن يوافقون على هذا الرأي. فمسألة اجتهادية، دعنا احنا لا ندخل بين العلماء، إنما نقول هذا قول وهذا قول. فنقول الأب يحجب جميع الإخوة اتفاقا، طب الجد يحجب الإخوة لأم اتفاقا، أما الإخوة الأشقاء ولأب فبينه وبينهم نزاع، منهم من يقول بالحاجب ومن يقول بعدم الحجب. واضح معك الكلام هذا؟ انتبه معي، هذه واحدة من أوجه الاختلاف بين الجد ومين؟ والإخوة. طيب الثاني، لا بين الجد والأب، بين الجد والأب. الثاني العمرية الأولى، أب أم زوج، أب أو أم أب. العمرية الثالثة، زوجة أم أم أب. انتبه هنا، في العمرية الأولى كنا نقول يأكل زوج وأم وأب، زوجة وأم وجد، ماشي يا جماعة؟ العمرية الثانية زوجة وأم وأب، لا زوجة وأم وجد. طب لما أجي هنا أقسم هقول الزوج ياخد إيه؟ حل معايا محمد في السماعش الوقت أو شك، الزوج ياخد إيه؟ النصف،
النصف
كما هو. طب الأم؟
الأم هتاخد ثلث الباقي.
ليه؟ هي دي عمرية؟
لا دي مش عمرية،
ده أم وجد. انتبه لمسألة فنية وهي من فقه المورث العالي جدا، سأعطي الأم هنا إيه؟ الثلث كما هي، ولا أعطيها السدس كما مر معنا في الأمر اللي هو ثلث الباقي، لا تأخذ الثلث كاملا والجد يأخذ الباقي. إذا المسألة من ستة، النصف ثلاثة، الثلث اثنان، الجد واحد. طب هي أخذت ضعفة، ونقول لا مانع لا حرج. ليه؟ لأن الأم حينما كان معها زوجها اللي هو أبو الأولاد تركت. لماذا؟ لأن المال الذي تركته سيعود على من؟ على أولادها هي في الأخير. صح، وذهب إلى زوجها اللي هو الأب، فإذا مات الأب عاد المال إلى من؟ إلى الأولاد، أولادها هي. أما الآن لو أن الأم تركت المال للجد، مات الجد، من يرث ماله؟ أبناؤه اللي هم أعمام الأولاد، فالمال سينتشر. الأم حريصة، وهذا من رحمة الأم، تترك من نفسها إكراما لمن؟ لأولادها. كذلك لو ذهبنا إلى زوجة وأم وجد للعمرية الثانية، نقول الزوجة لها إيه؟
الربع.
الربع. الأم لها الثلث كما هي.
كما هي.
الجد له الباقي. مسألة من 12، الربع ثلاثة، الثلث أربعة، يبقى الجد إيه؟ خمسة. طيب المسافة قريبة، ما لناش علاقة. ليه؟ لأنه كما قلت لك أن الأم تترك لزوجها، هي الزوجة تترك لزوجها حتى يعود المال إلى من؟ إلى أولادها. أما إذا كان الجد فسيذهب المال بعيدا، وهذا يدلك على أن علم المواريث علم محكم ومتقن، يراعي القواعد الشرعية التي نص عليها ربنا جل وعلا، بل ويراعي كما يقول الفقهاء، يراعي الأحاسيس والعواطف البشرية. الأم تترك، تترك، ولكن لمن؟ كما تركت للإخوة الأم، أدخلتهم التركة وأخذوا من مالها، لأن هذا يوافق طبيعة الأم التي جبلها الله عليها أنها كلها رفق وشفقة وحنان. أظن أن كل واحد من طلبة العلم إخواننا يسمعون في البيوت والحضرمة، كل واحد منا يرى فضل أمه عليه ويرى مدى شفقة أمه عليه. وكان بعض الشباب أحيانا بيعمل مشاكسات مع الأم، ولكن هذه المشاكسات تكون كلها دائما من باب إيه؟ المحبة والعطف والرحمة بين الأم وبين أبنه. إذا عندي ثلاث مسائل نختم بها الدرس، يختلف فيها الجد عن من؟ عن الأب. قلنا الأولى الجد مع من؟ مع الإخوة. الوجود الأب يحجب جميع الإخوة، لكن الجد يحجب الإخوة، يحجب الأم، الإخوة الأم فقط، أما باقي الإخوة بينه وبينهم خلاف. الثانية في العمرية الأولى والعمرية الثانية، في العمرية الأولى ترث مع الأب ثلث الباقي، لكن مع الجد تأخذ الثلث كامل. العمرية الثانية أيضا ترث مع الأب ثلث الباقي، ولكن مع الجد ترث إيه؟ الثلث كاملا. وبينا المعنى الفقهي لهذه ولتلك إلى آخره. نعود فنقول وبالله التوفيق أن الجد يتفق مع الأبي في عامة المسائل، عاد هذه المسائل الثلاث. قال إمام الرحبي رحمه الله تعالى: والجد مثل الأبي عند فقده في حوز ما يصيبه ومده، إلا إذا كانا هناك إخوة لكونهم في القرب وهو أسوة، أو أبوان معهما زوج وارث، أو أبوان معهما زوج وارث، فالأم للثلث مع الجد ترث عمر الأولى. وهكذا ليس شبيها بالأبي في زوجة الموت ميت وأم وأبي، وحكمه وحكمه سياتي مكمل البيان في الحالات. حط عليه علامة استفهام، حكمه وحكمه، حكم الجد مع من؟ مع الإخوة، سياتي في المستقبل مكمل البيان في الحالات. نكتفي بهذا طلبة العلم، أرجو أن تجدوا معنا وتذاكروا جيدا وتتابعوا بانتظام، لعل الله جل وعلا أن يوفقنا لكل ما يحب ويرضى. هذا وبالله التوفيق، أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وأسأل الله جل وعلا لي ولكم الهدى والرشاد ولكل إخوة المسلمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.